وَمَا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم الدكتور عادل عزازي، أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم.
وفيكم الله، بارك الله رب العالمين ومتعكم الله الصحة والعافية. شيخ الكريم، المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن الدكتور عادل عزازي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى، ونبدأ ببعض أحكام الجنائز. شيخنا الكريم، كثير من يسأل عن هل السقط يصلى عليه، كيفية صلاة الجنائز لو الطفل، يعني أسأل الله أن يحفظ أبناء المسلمين، نزل ميتا أو استصرخ استهل الحياة صارخا ثم توفاه الله، هل يصلى عليه؟ ومثل هذه الأسئلة الكثيرة حول الجنازة أو صلاة الجنائز والصلاة على الطفل الميت أو السقط. نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم، صلاة الجنازة تصلى على الطفل إذا بل والسقط كمان إذا بلغ في بطن أمه 4 أشهر، يعني نفق فيه الروح. وقد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه. وفي بعض الروايات: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه. فالطفل السقط إذا كان أقل من 4 شهور فهذا لا يصلى عليه، ولكن إذا بلغ 4 أشهر في بطن أمه، جنين سقط بلغ هذا السن أو بلغ هذه المدة، فهذا يشرع الصلاة عليه. ومن باب أولى طبعا، إذا لما حضرتك تفضلت في السؤال، إذا ولد سواء استهل أو لم يستهل، لأن الاستهلال هذا متعلق بالميراث، إذا استهل فهذا له ميراث. أما بالنسبة للصلاة عليه فهذا سواء استهل أو لم يستهل، لأن 4 شهور طبعا هذا لا يستهل، إنما يكون سقط ميت. فعموما إنه مثل هذا يصلى عليه. وأما ما تفضلت به بالسؤال في كيفية الصلاة على الجنازة،
طب هل نرجع هذا بعد هذا الاتصال؟ شيخنا الكريم، السلام عليكم يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، تفضلي.
لو سمحت أستاذ أحمد، أنا عايز أسأل الشيخ على سؤال.
نعم تفضلي.
لو سمحت، في واحدة متزوجة وزوجها أخذ من مامتها مبلغ وقدره ووعد بالسداد، بس لما جه وقت السداد اتعذر إنه مش قادر يدفع المبلغ، يعني فهي كان معاها مبلغ، كانت محكمة قال لها تفعينش، فهي كان نفسها جدي يعني حاجة لها خاصة به، فهو أجبرها أنها تدفع الحاجة دي، وهي حاليا الآن بتكمل بقية المبلغ من مصروف البيت، بس هي بقى بتسأل إن هي مش مسامحة ودفعت غصب عنها عشان الحاجة دي بس خاصة بوالدتها، بس هي لها أجر إن هي حرمت نفسها من الحاجة اللي نفسها فيها عشان خاطر تفرق كارد زوجها. بس الشيخ يوضح لي ده عشان بس أرتاح نفسي.
حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفية صلاة الجنازة شيخي كريم دكتور عادل عزيز؟
صلاة الجنازة اللي يقبر عليها 4 تكبيرات. طبعا تكبيرة الإحرام لابد منها الرقد، والتكبيرات الأخرى يعني هي واجبات، واجبا وجوبة الصلاة. فالتقبيرة الأولى طبعا ده سواء كان الميت رجل أو امرأة، لأنه إذا كان الميت رجل فيقف المصلي أو إذا كان إمام يقف عند رأسه أو عند صدره، وإذا كانت امرأة يقف عند وسطها، وإذا كان الميت أكثر من واحد فيجوز أن يصلي على كل ميت صلاة منفردة، ويجوز أن يصلي عليهم جميعا صلاة واحدة. فإذا كانوا رجالا ونساء قدم الرجال بحيث يكونوا مما يلي الإمام، يبقى جنازة الرجل هو القريب من الإمام، والنساء مما يلي القبلة، ويكبر التكبيرة الأولى، يقرأ بعدها سورة الفاتحة. وطبعا كل التكبيرات تكون سرا إلا الإمام بس الذي يجهر، حتى يجهر يعني يتابعه المأموم. وثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ سورة بعد الفاتحة، أنه صلى على جنازة فقرأ الفاتحة وسورة وجهر بها وقال تعلموا أنها سنة. تعلموا أنها سنة ليس الجهر، ولكن تعلموا سنة أن هي قراءة السورة بعد الفاتحة، فيجوز، لأن طبعا جمهور أهل العلم يكتفون بقراءة الفاتحة، لكن لو قرأ سورة بعد الفاتحة فجائز. ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
الصلاة طبعا المعروفة اللي هي بنقولها في آخر التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخر هذه الصلاة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ندعو للميت ونخلص له الدعاء. في التكبيرة الرابعة طبعا ندعو للميت، لكن العلماء يقولون ندعو لجميع الموتى، هم طبعا استنبطوا هذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يدعو اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحيته منا فأحيى الإيمان وتوفيته منا فتوفى على الإسلام. فعمم النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان كده الناس يقولون يعني ندعو لجميع الموتى المسلمين لا بأس بذلك. ثم بعد ذلك يسلم، ويجوز أن تكون التسليمة تسليمة واحدة، ويجوز أن يسلم تسليمتين، وكل ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير دكتور. هل نواصل بعد هذا الاتصال؟ أخت أم أدهم، السلام عليكم.
السلام الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
أنا ليا سؤالين يا شيخ أحمد لو سمحت.
تفضلي يا فندم.
أنا دلوقتي جوزي حرمني، قال لي تكوني حرمة عليا زي أمي وأختي، ماشي؟ دلوقتي أنا سمحت من الشيخ ما يكونش فيه جماع قبل الكفارة.
بس بقيتي الكلام إيه؟ كوني حرم عليا زي أمي وأختي إيه؟
قال لك إيه؟ يعني الجملة اللي قالها لك إيه؟ تكوني حرمانة عليا زي أمي وأختي لو عملتي حاجة معينة؟
قال لي تكوني حرمة عليا زي أمي وأختي لو رحتي عند أهلي في حالة واحدة، تكون أمك تعبانة وتتصل عليك تقول لي التعليم.
أنت المرة فاتت سألت السؤال من غير ما تقولي الزهار، المرة دي أضفتي الزهار. طيب حاضر، لأن سألت السؤال ده تقريبا امبارح أو أمس، بس ما قالتش حرم زي أمي وأختي. فلا تمام شيخنا الكريم، هو اشترط.
من دلوقتي
السؤال الثاني إيه؟
دلوقتي حصل جماع، الوزر مين يشيله؟
حدث
وأنا ما أعرفش.
وأنت كنت روحتي؟
لا أنا ما روحتش لغاية دلوقتي.
طيب كويس.
طيب دلوقتي هو قالوا كفارة يصوم شهرين متتابعين. وهو ما يقدرش يصوم فعلا، والطبيب قايل له ما يصومش. ودلوقتي الحاله الماديه ما تسمحش ان هو يطعم 60 مسكين. طب احنا عايزين حاجه على قدنا، ايه حلها؟ وما رحتش عندهم.
انت لحد دلوقتي اليمين لسه انت ما وقعتيش فيه، شيخنا يقول لك تعملي ايه يا ام ادهم؟ فامان الله. نعم شيخنا.
في سؤال تاني؟
في سؤال تاني ما خلصت اللي هي السؤال يا انتهى كلامها. أيوة. شيخنا الكريم جزاك الله كل خير. نعم شيخنا الكريم، هل انتهينا من احكام صلاه الجنازه؟
لو في اسئله تانية
طب هو طبعا الله خيرا عشان ضيق الوقت. شيخنا الكريم جزاك الله خير. الاخت امه الله، امراه متزوجه، زوجها اقترض مبلغا ماليا من حماته من امها، ويبدو انه تعذر عن السداد، اخذ منها مالها عنوه للتسديد وهي مش مسامحه، فما حكم هذا شيخي الكريم؟
وطبعا لا يجوز، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس، فهي غير مطالبة أن هي تقضي عنه هذا الدين إلا أن يكون ذلك برضاها، وسواء بقى كانت متبرعة بهذا القضاء تقضي عنه تبرعا منها وخلاص لا تساب على ذلك، او يعني تكون هي يعني ادانته بهذا يعني بتسد عنه.
هي الان تسدد من مصروف البيت،
تسدد من مصروف البيت
بقية دين امها
بيت الدين، خلاص مصروف البيت هذا من مالي يعني بتتحمل على نفسها
شايله مبلغ او
بتكلم على المبلغ ده
تشتري بيه حاجه
يعني
نفسها تجيب حاجه وما جابتهاش.
هو المبلغ ده حقها، هو مش من حقه ان هو يجبرها على انه يعني انها تقضي هذا الدين على امها. فهو يجب علينا ان هو بعد ذلك يعطي هذا المال لزوجته، يعني هو اصبح دين عليه للزوجه، وجب عليه ان هو
نقول لها يعني العفو والصفح
يعني
تعفو عن زوجها.
هذا الاصل طبعا العفو، العفو والصفح ان شاء الله، لكن اذا كان هي تطالب بحقها فهذا من حقها يعني انها تطالب به، لان هي بتقول لها مش مسامحه، لكن الاصل طبعا الانسان يسامح ويعفو، وان شاء الله تؤجر في كلتا الحالتين مأجورة ان شاء الله تعالى.
جزاك الله خير دكتور عادل. الاخت سميره، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا استاذ
احمد.
في نعم والله الحمد لله، تفضلي.
الله يبارك لك. انا امبارح لسه سالت سؤال على المرتين اللي مع جوزي، فانا انت سامعني حاجه؟
ايوه يا فندم.
انا كان معاه مبلغ، فهو العماره الثانيه اللي بقول لك واحده مثبتها وبناخد منها ايجار، دي اللي الشيخ جاوب عليها. أنا الثانية بقى المبلغ الثاني بيجيب عمارة يبيعها، بيجيب حتة أرض ويبيعها، يعني كده راح هو قال ما يجبش الذكاء على دي ولا دي. فأنا عايزة توضيح أكثر من كده، الله يكرمك. يعني هو يعني واحدة بيبيعها ويشتري فيها على طول، يعني المبلغ اللي معاه الثاني اللي في إيديه يبيع حاجة ويشتريها، يبيع ويشتري فيها كده بفضل الله.
طيب حاضر.
ولو دلوقتي احنا جينا في يوم يباع العمارة اللي هي ثابتة دي، يبقى برضو يجب علينا زكاة لو جي في يوم يعني وبيعناها وكده. خلاص السؤال واضح، ربنا يبارك لك.
ويبارك لك، حاضر، في امان الله. نعم دكتور عادل. ام ادهم زوجي قال لها انت تكوني علي حرمانة زي امي واختي، ولو رحت لوالدتك لو هي ما طلبتكيش وتكون تعبانه وكده
تروحش لما تطلب.
فهي ما الحمد لله امها ما لم تتعب وهي لم تذهب، وحدث جماع، فهل وقع اليمين ام لم يحدث شيء؟ شيخ
والغد دلوقتي كلام اليمين لم يقع لا شيء، لو ان يجامع ومفيش حاجه الان وتقول حصل جماع، هو لم يقع الكلام دوت، لم يحصل حنس، يعني اليمين يقع زي ما بنقول،
يعني هو لا يلزمه الكفاره الا اذا هي اوقعت اليمين.
إذا وقعت اليمين وراحت من غير ما
ما يكونش في الشرط ده،
ما يكونش في الشرط ده. وبعدين ده مرضك ما هوش ظهار، لأن ده يمين معلق، عشان كده أنا طلبت أنها تقول هو قال إيه بالضبط. يعني هذا يمين معلق، يمين ظهر معلق، واليمين ظهر معلق ما بيخش حكم الظهر. يعني هو الراجح والله أعلم أنه بيبقى حكم يمين.
يعني حكم
حكم يمين يعني كفرت اطعام 10 مساكين او نصفهم او تحرير رقبه، فان لم يجد فصيام 3 ايام. اما يمين الظهار او احكام الظهار ان يقول لها انت علي حرام كظهر امي واختي، يعني هذا كلام موجه على طول مش معلق، هو يقول لها لو رحتي تكوني علي زي امي واختي،
وهو ما قالش كده.
هو قال كده؟
لا، هو قال خلاف لحضرتك بتقول عليه في الظهار، هو قال يمين ظهر معلق.
قال يمين
فهذا زهر معلق. ياخذ احكام،
ياخذ حكم اليمين،
حكم يمين وعليه كفاره اليمين لو وقع اليمين.
لو وقع يمين نعم، وكان قصده بذلك الطلاق. لكن لو قالها انت علي حرام او انت علي كظهر امي، دي اللي بنقول عليها ان عليها كفاره صيام شهرين متتابعين، وفان لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، فان لم يقدر كما تقول فيبقى بذمته حتى يقدر على ذلك.
اللي بيكون في ذمته
اللي هو الاطعام
10 مساكين او يصوم 3 ايام لو ما يقدر.
اذا لم يستطع الاطعام 10 مساكين يصوم 3 ايام.
اظن كده واضح الكلام يا ام ادهم، عشان انت سالت امبارح وسالت النهارده. استاذ وحيد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ احمد.
اهلا ومرحبا اخي الحبيب، تفضل.
كل سنه وانت طيب يا حبيبي،
وحضرتك بخير وسعاده، تفضل يا فندم.
وجزاكم الله خير عنا وعن المسلمين.
واياك يا رب.
طب. والله انا عندي سؤال بس ممكن بعد اذنك يعني اصوف شيء صغيره كده.
لا اجاز على قدر المستطاع، اتفضل يا فندم.
ماشي حاضر. انا فاتح محل واحيانا بروح بيتي الساعه 11 12 او 1 بظروفها كده بالليل، فبفضل صاحي لغايه صلاه الفجر، اصلي الفجر وبعد كده اقول الاذكار وبعد كده انام ممكن الساعه 6 ونص 7 كده. فاحيانا الظهر بيروح عليا جماعه فبصليه قبل العصر مثلا بنص ساعة في البيت، وبعد كده أروح أصلي العصر جماعة في المسجد، وبقيت الأفطار بقيت الفريضة إن شاء الله. فهل يعني صلاة البيت حرام مثلا إن بصلي مش باستمرار يعني مثلا كل فترة معينة كده ممكن أصلي الظهر يوم اثنين جماعة وبعد كده أصلي الجاي في البيت؟
طيب
فهل كده اسم إن شاء الله؟
حاضر، ربنا يتقبل منك يا أستاذ وحيد. فأمان الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، الأخت سميرة ما شاء الله ربنا يبارك في زوجها وفي ماله وفيها، عنده عمارتان، عمارة ريحها يأكلون ويشربون منها، وعمارة أخرى
إيجار يعني مأجرها.
مأجرها الفلوس اللي بتيجي من الإيجار ده للأكل والشرب والمصاريف. العمارة التانية دي بيبيعها وبعدين يرجع يشتري أرض تانية، أو يشتري عمارة تانية وبعدين يبيعها، وبعدين وهكذا بيستثمرها. يعني الزكاة تلزم عليه على العمارتين أم على العمارة التي يبيعها ويشتريها في شيخنا؟
لا، بالنسبة للعمارة الأولى دي بأجرها دي معلاش زكاة، إلا إذا هو استثمر من الدخل بتاعها مال
الفائض يعني
استثمر مال وزاد عن النصاب وحال عليه الحول، يبقى هذا المال عليه زكاة. بالنسبة للعمارة الثانية دي عروض تجارة، دي دخل في عروض تجارة، يبدو أنها مبارح ما فهمت
لا السؤال ما كانش بنفس الوضوح.
فدي عروض تجارة، طالما بيشتري ويبيع ويشتري ويبيع دخلنا في التجارة، يبقى دي لازم كل سنة تقوم شوف معاه فلوس نقد قد ايه، ومعاه العمارة اللي موجودة تسوي كام، او الشغل اللي لسه ما بقتش تسوي كام، ويقوم كل دوت ونطلع على الزكاة اللي هي ربع العشر على كل 1000 جنيه 25 جنيه، ويفعل ذلك كل سنة. وطبعا احنا بننبه دايما ان
سنة هجرية،
السنة نحسب بالسنة الهجرية وليس بالسنة الميلادية.
طب شوفنا العمارة الثابتة اللي هو مأجرها وعايشين من ريحها، لو باعوها في يوم من الأيام هل يلزمهم فيها الزكاة؟
لو باعها في يوم من الأيام لأنه لم ينوي فيها تجارة ليس عليه فيه زكاة، إلا أن بعد ما يبيعها المال اللي يستمر معاه سنة يبقى يطلع بها عليها زكاة المال في هذه الحالة. لكن لو باعها وشرى عمارة تانية مثلا عشان برضك يأجرها ما يبقى لها خلاص معروف الزكاة فيها.
نعم جزاك الله خير دكتور عادل، صلاة القبول. الأخ وحيد فتح محل ربنا يوسع عليه، بيروح قرب منتصف الليل، يستيقظ حتى الفجر ويظل الأذكار، ينام على الساعة 7 الصبح، أحيانا صلاة الظهر لا يدركها في المسجد، ويستيقظ قبيل العصر بنصف ساعة تقريبا أو ساعة يصلي الظهر في البيت، فما حكم هذا؟
نعم. وطبعا أفضل الصلاة على وقتها في أول وقتها، الواحد يعني يكون حريص جدا على أن يصلي الصلاة في أول الوقت، عليه أن يأخذ بالاحتياطات التي هي يعني تكون معينة له على القيام في أول وقت. يعني الواحد ممكن يكون مرهق لكن يأخذ بالأسباب، مثلا منبه يعني يوصي حد أنه يوقظه، فإذا أخذ بهذه الاحتياطات ونام ولم يستطع الاستيقاظ فلا إثم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة. وفي هذه الحالة أول ما يستيقظ يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها. فإحنا بنحث الأخ إن هو يكون يعني الأول إن هو ما يبقاش الأمر عنده يعني يستهين به، وأنه لابد أن يأخذ بالأسباب اللي هي تساعده على أنه يصلي، ولو أراد أن ينام بعد ذلك يعني له ذلك، لكن إذا أخذ بهذه الأسباب وبعد كده غلبه النوم للإرهاق اللي هو فيه فإن شاء الله يعني لا شيء عليه، خصوصا هو يقول أنه هو بيصلي قبل خروج الوقت، يعني بيصلي قبل العصر،
صلي في الوقت لكن ليس في بداية الوقت. هو يصلي منفردا في البيت، فما حكم هذه الصلاة؟
الصلاة المنفردة صحيحة، لكن نحن بنتكلم عن
الأولى والأفضل،
الأولى والأفضل أن يصلي في الجماعة وأن يأخذ بالأسباب. إذا لم يأخذ بالأسباب يبقى يعني هيكون في تفريط منه، لكن إذا أخذ بالأسباب ومع ذلك لم يستيقظ يبقى إن شاء الله معذور في ذلك.
جزاك الله خير دكتور عادل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا ومرحبا يا أختنا. في مكان الشبكة جيدة فيه من فضلك، غير المكان. تفضلي يا فندم. غير المكان اللي حضرتك واقفة فيه من فضلك، الله يرضى عنك، عشان الشبكة بس يبدو انها ضعيفة عندك. اتفضلي. ما الشبكة عندك بتقطع يا اختنا، الله يرضى عنك، فامان الله. معنا اتصال اخر. نعم شيخنا الكريم، سنعود الى احكام الجنائز. يعني في بعض الناس ممكن يدخل بعد التكبيرة الاولى او الثانية او الثالثة، فماذا يفعل؟ نسأل الله أن يفقهنا في
دي. آمين. هو في الحالة دي طبعا بيدخل مع الإمام، بيعتبر هو التكبيرة بتاعته اللي هو دخل فيها مع الإمام هي التكبيرة الأولى بالنسبة له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يبقى هو بيصلي مع الإمام، هو صحيح الإمام في التكبيرة الثالثة، لكن هو بالنسبة لي هو في التكبيرة الأولى. فإذا ما انتهى الإمام هو يكمل التكبيرات التي عليه، حتى لو رفعت الجنازة. بعض يقول طب رفعت الجنازة، حتى لو رفعت الجنازة فإنه يتمم التكبيرات ثم بعد ذلك يسلم. هب كمان إن هو لم يدرك الجنازة، إذا لم يدرك الجنازة يعني جه متأخر، لو خلص حملوا الجنازة ومشيوا، فهنا يجوز له أن يصلي على الجنازة عند المقابر. أما صلاة الغائب فهذه مسألة مختلف فيها كثيرا بين أهل العلم، وهناك في ما يقرب من 4 أقوال في هل يصح صلاة على الغائب أم لا يصح،
هل تصح صلاة الغائب أم لا تصح، ولكن بعد هذا الاتصال.
لا.
أستاذ عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل أستاذ عبد الرحمن.
ألو السلام عليكم.
معكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك أنا عايز أسأل عن حديث النبي
عليه الصلاة والسلام
عن صلاة العصر، فصلت حبي تعامله، عايز أعرف حكم الحديث تمام، وحبوط العمل هنا المقصود بيه حبوط اليوم والليلة ولا حبوط عمله على الإطلاق تمام، ومعنى ترك صلاة العصر يعني إيه ترك صلاة العصر، يعني ترك صلاة الجماعة ولا تركها تكاسلا ولا سابها بالكلية، عايز أعرف معنى الحديث في شرح الإطلاق.
حاضر.
جزاك الله
خير. وإياك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، صلاة الغائب وأحكامها.
نعم، هو العلماء طبعا هو صلاة الغائب مدار الكلام فيه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي، إن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لأصحابه وقال إن عبدا إن أخلكم بالحبش قد مات، فقام النبي عليه السلام وصف الصحابة خلفه وكبر كما يكبر الجنازة، وصلى وكبر عليه 4 تكبيرات. بعض أهل العلم قالوا هذه خاصة بالنبي عليه السلام لأن الله قرب إليه جنازة النجاشي وصلى عليها، وبعض أهل العلم قال هذه صلاة الغائب تكون على العموم، أي ميت غائب ممكن نصلي عليه، وبعض أهل العلم قال لا، هذا نصلي الغائب لمن كان له مآسر في الإسلام، لأن النجاشي معروف كان له موقف مع الصحابة، أن الصحابة هجروا إليه ونصرهم وامتنع أن يسلمهم لقريش لما أرادوا أن يردهم إليه، والبعض يقول لا، هو صلاة، وده أرجح الأقوال أن صلاة الغائب إنما تكون لمن مات ولم يصلي عليه أحد من المسلمين، لأن في كثير من الصحابة ماتوا ولهم مآسر وحد صلى عليهم صلاة الغائب، منهم أبو بكر الصديق مثلا، عمر، وما ثبتش أن الصحابة في الأمصار الأخرى بلاد التانية أنه صلى عليه صلاة الغائب، إنما صلى عليه الصحابة اللي معاه في المدينة. وعلى هذا أن الصحيح في ذلك أن لو أن إنسان مات في مكان مثلا في وسط كفار ودفن من غير ما يصلى عليه، يصلي عليه. إنسان مات مثلا غريق في البحر وما عرفش يطلع الجثة وخلاص، يبقى كده نصلي عليه صلاة غائب، وهكذا يعني. إذا تأكدنا أن هو لم يصلي عليه أحد من المسلمين نصلي عليه، أما إذا كان صلي عليه فسيكفي.
يعني بعض الناس يبقى تمت صلاة الجنازة وصلي عليه ودفن الميت الله يرحمه، يأتون وهم لم يصلوا يقولون صلي عليه صلاة الغائب.
لا، هذا لا يجوز، لكن إذا ذهبوا إلى المقابر وصلوا عليه هذا هو الجائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المرأة.
كانت أليس هذا حكما خاصا لها شيخنا الكريم؟
لا،
هذا لعموم المسلمين.
لا، هذا حكم عام.
حكم عام
أنه يجوز الصلاة على الميت، هنا مش غائب، الغائب أنه ما فيش غصة قدامنا،
لكن في المقابر.
في المقابر يذهب إليه إلى المقابر هنا، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة كانت تقوم من المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم ماتت بالليل، ويعني فقال ألا أذنتموني، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وصلى، لو كان صلى لوحده قال ممكن نقول صلى لوحده، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى وصف الصحابة خلفه وكبر عليها وقال إن هذه المقابر ممنوعة الظلم على أصحابها، وإن الله ينورها بالصلاة عليه وعليه الصلاة والسلام. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر. والعلماء بس فيهم يعني كلام بقى المدة اللي ممكن آخر مدة ممكن يصلى عليها خلاف بين أهل العلم، يعني البعض يقول شهر والبعض يقول لا، طالما أنه ما زال لم يطرب الميت لم يطرب
يجوز. حديث عهد بوفاء يعني.
يكون حديث عهد بوفاء. نعم
نعم، جزاك الله خيرا، الله يرحم موتانا موتانا، وإن شاء الله في حديث عن فضل أو معذرة سؤال عن فضل صلاة الجنازة وتشييع الجنائز، ولكن بعد هذا الاتصال شيخنا الكريم أم آدم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
أهلا مرحبا. كنت بسأل والدتي، كانت نذرت إن هي لما تطلع معاش هتطلع والدتها عمرة، بس لما طلعت معاش كانت والدتها كانت تعبت جدا، وهي أصلا كانت عاملة حجة، والدتي ووالدتها برضو كانت عاملة عمرة، فهي دلوقتي عايزة والدتها توفت، فهي مش عايزة توفي النذر، بس عايزاني أنا اللي أروح، أنا بنت يعني، أنا البنت أنا اللي أروح، مش والدتي، علشان أنا ما يعني أنا نفسي أروح عمرة بس مش إمكانياتي ما تسمحش.
حاضر.
فهل ينفع إن أنا أروح يعني أوفي النذر بتاع والدتي لوالدتها؟ هي جدتي توفت يعني.
الله يرحمها. واضح الكلام يا أم آدم. الله يرحمها ويجعلها من أهل الجنة. في سؤال تاني؟
فضل. وانا منتقبه، فكان حد قال لي ان المراه ما ينفعش تلبس قدام يعني مراه زيها اللي هي الملابس اللي هي مثلا استريتش وبادي وحاجات زي كده،
ملابس البيت يعني.
يعني هو ده حرام يعني، مثلا لو انا مثلا بروح زي جيم او كده حرام ان انا البس حاجه زي كده، ولو حرام ايه هو اللبس اللي المفروض ان انا البسه قدام المراه اللي زيي؟
حاضر.
وهل في لبس معين للمنتقبة؟ يعني أنا بلبس أسود، بس جيت لبست كده فستان هو كحلي بس فيه وردة، أنا كنت سمعت مشايخ يعني بيقولوا إن مفيش لبس معين للمنتقبة، فواحدة قالت لي لا حرام تلبس اللبس ده، أو اللبس ده ملفت.
طيب.
هو كحلي بس فيه ورد ملون، بس مش وبلبس كاب وكل حاجة، بلبس حاجات فضفاضة يعني.
يا ربي يحفظك ويثبتك، فأمان الله يا مادم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، الحديث الآن أو السؤال عن فضل صلاة الجنائز وفضل تشيعها.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة حتى يصلي عليها كتب له قيراط، ومن تبعها حتى تدفن كتب له قيراط. يعني أن يصلي على الجنازة القيراط، كل قيراط مثل أحد، يعني ثواب عظيم أن يأخذ حسنات مثل جبل أحد، هذا إذا تابع الجنازة حتى أن يصلى عليها ثم انصرف. وقال عبد الله بن عمر في بادئ الأمر قبل أن يسمع بقية الحديث أنه كان يعني لم يبلغ بقية الحديث، كان يصلى على الجنازة لينصرف، فلما بلغه من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن من تبعها وحتى تدفن قتب له قراطان، قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، وحزن إن هو يعني فاتته هذه الحسنات اللي كان ممكن يحصلها لو أنه تبع الجنازة. فهذا يعني فضل عظيم. وطبعا أهم حاجة في مثل هذا الإخلاص، يعني ما يقولش المسألة رياء ولا مجرد مجاملة، يعني هو يحصل النية طبعا ويجامل الناس يواسيهم لا بأس، لكن هو يحصل النية أنه يصلي عليه. لأن رزق بنتأسف كثيرا لما بنشوف الجنازة جاية للمسجد، وكثير من المشيعين يظلوا واقفين خارج المسجد، يعني لا يدخلون الصلاة على الجنازة، وقد يكون هذا وقت الصلاة، يعني قد يكون وقت الصلاة.
طب ده بيبقى حياء يعني انه مكسوف يصلي، ولا ده احيانا بيبقى والده هو الذي توفي او امه او اقوه،
لا
ومع ذلك هو يقف امام المسجد وتجده مشعلا سيجارة، وليس الامر في
طبعا هذا يعني
اهتماماتي،
يعني هذا بعد عن الله عز وجل، انها يعني الموت واعظ، يعني حتى هو اذا كان مقصر في العبادة مقصر في الصلاة ولا وياتي مثل هذه الموقف وشيء الجنازة، فيعني كان السلف إذا يعني يرجعون من الجنازة بغير ما ذهبوا، يعني يرجعون بقلوب غير القلوب الذهب بها، لأن يتأثرون بتشييع الجنازة. طبعا مع المدنية اللي احنا فيها الآن بنرى كثير من الحركة بتتفضل فيها، يعني بمشورة الجنازة طبعا نزل رواقب السيارات وكأنه يعني هو بس ذهب يجامل وهذا يعني قد يضيع ثوابه. ليه من الإنسان يخلص النية ويطعز؟
ما فيش اللي هو مش عايش
الحالة
مش إن هو في يوم من الأيام الواحد منا سيحمل كما يحمل هذا الرجل.
هو ده المطلوب من من التشييع الجنازة. الإنسان يطعز يعني. الإنسان يطعز بهذه الجنازة وبالصلاة عليها وبالوقت نفسه ينفع الميت. يعني هو ينفع الميت لأن من صلى على عليه 40 في بعض الوقت 100 لقد 40 لا يشغلون بلا شيئا إلا شفعهم الله فيه. يبقى هذا فيه نفع للميت. نعم. فعبد الله بن عباس لما مات ابنه كان يرسل مولاه يعد الناس اللي حضروا شوفهم كام حتى بلغوا 40 فقام فصلي يعني ما رضيش يصلي عليه لغاية ما اكتمل العدد 40 أخذا بحديث النبي عليه السلام أن من صلى عليه 40 لا يشغلون بلا شيئا إلا شفعهم الله فيه. في بعض الوقت من صلى عليه 100 إلا شفعهم الله فيه. فكلما كثر الجمع كلما كان هذا أنفع للميت. نعم.
أسأل الله أن يرحم موتانا وأن يجعلهم من أهل الجنة وأن يلحقنا بهم على خير.
آمين يا رب العالمين.
اللهم أمين وحسن الخاتمة لنا جميعا. أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا تفضلي. أهلا
بحضرتك. لو سمحت عندي كده سؤالين.
تفضلي.
إمتى الواحد يبقى أخذ الصلاة أو الصلاة خرجت عن وهل صلاة العشاء أخرها لغاية الساعة 12 ولا متاحة لغاية أذان الفجر؟ أنا والدي توفي في رمضان، فكنت عايزة أعرف هل في فضل الميت في رمضان؟ إيه المزايا اللي ممكن تكون موجودة؟ يعني موت في رمضان، هو والدي كان قاعد 14 يوم في المستشفى، ما كانش يعني تقريبا في وعيه وما كانش بيتكلم أو كده، بيتحرك. فإحنا بعد ما رمضان خلص إحنا طلعنا صوم رمضان، فإحنا طلعنا عن صيومه وعن زكاة المال، هل إحنا مفروض نطلعها عنا ولا حاجة؟ بس إحنا مش عارفين هو طلعها ولا لأ، يعني عدى الحول ولا لأ ولا إيه اللي حصل. ودلوقتي الفلوس طبعا ما بقتش يعني اسم والدي، طبعا بعد كده هتتقسم، مفيش حاجة نقدر نمسكها اللي هو والدي بتاعته بس. هل علينا زكاة مال نطلعها ولا حاجة؟
هو عنده مبلغ الله يرحمه بلغ النصاب وحال عليه الحول؟
شوية في البنك وشوية في البوسطة، ممكن على بعض يكمل.
طيب الله يرحمه ويجعله من أهل الجنة في أمان الله يا أمة الله. نعم شيخنا الحبيب، ربنا يمتعك بالصحة والعافية وينفعنا بعلمكم. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. صحة الحديث أولا، وما معنى حبوط العمل شيخنا الكريم؟
الحديث صحيح، الحديث صحيح، والإحباط إحباط عمل اليوم. يعني إذا ترك صلاة العصر في 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 يومي يحبط عمله في هذا اليوم.
الترك هنا هو ترك صلاة الجماعة أم ترك صلاة ترك العصر الصلاة. سواء كان في جماعة أو في الصلاة.
هو الحديث بتاع بريدة لما ما كانوا في يوم غيم وقال بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ده ربما يفهم في بعض الناس ان المقصود به الجماعه. لا، هو اراد التبكير عشان يعني زي ما بيقول لك يعني مش طول عمري، يعني اذا جاء وقت الصلاه نصلي، ويستحب طبعا التبكير بصلاه العصر. فهو يعني تنبيه ليهم انهم لا يتهاونون في الصلاه، ربما الانسان عنده الفرصه يصلي ثم ينشغل فيتاخر عن الصلاه، فهو بينبههم يعني لا تتركوا الوقت حتى تنشغلوا، فربما تسبب ذلك أنك تخرج عن الوقت. فهي من الإحباط إحباط ثواب أو أعمال اليوم الذي يعني طرق في صلاة العصر أنه يؤخرها حتى يخرج وقتها، لأن طبعا يكره قراءة شديدة، ويحرم طبعا عموما أن الإنسان يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. وبالنسبة للعصر يكره قراءة شديدة أن يؤخرها حتى آخر وقتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كان بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيه إلا قليلا. غالبا الإنسان يأخر الصلاة ويجي يصلي بيبقى مستعجل، يعني لما يقول خلاص الشمس هتغيب فيوم عايز يلحق
ينقر الحد
فيضيع الصلاة. فلذلك يعني صلاة العصر بالذات ربنا يعني أكد في الحفاظ عليها، قال حافظ على الصلوات. طبعا كلمة الصلاة كلمة عامة تشمل الصلاة الخمس، ثم قال والصلاة الوسطى، هذا من تأكيد. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب قال دعا المشركين فقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فالصحيح أن صلاة العصر صلاة الوسطى وأن الإحباط يكون إحباط اليوم لمن ترك هذه الصلاة.
طبعا لتعلق سؤال الأخت أمة الله المتصلة الأخيرة الآن بالصلاة تسأل عن متى إلى أي حد نؤخر الصلاة، يعني وقت الصلاة من أين يبدأ ومن أين ينتهي، وأيضا صلاة العشاء هل وقتها ينتهي عند منتصف الليل أم عند أذان الفجر؟ شيخنا الكريم
يعني تسع صلوات كلها ولا العشاء فقط؟
هي بدأت بالصلوات،
الصلوات كلها، كل صلاة لها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كل صلاة لها وقت. فالظهر يبدأ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، زوال الشمس اللي هو الشمس بقى في وسط السماء وتبتدئ تزول إلى الجهة الأخرى، وقت العصر لما يصير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس، لأن النبي يقول من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر. لكن طبعا يقرأ كما ذكرنا قراءة شديدة تأخير الصلاة إلى هذا الوقت، لأن العلماء قسموا وقت العصر إلى هذا القسم، يعني وقت المغرب من أول غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق. الشفق هو الضوء الأحمر الذي يكون في السماء بعد غروب الشمس، فإذا غاب هذا الشفق انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وقت العشاء اختلف فيه أهل العلم هل يمتد إلى الفجر أم أنه إلى منتصف الليل، وطبعا هي بتقول الساعة 12، لا احنا برضه بنأكد إن ما نقول منتصف الليل ما يبقاش بالحساب الجرينتش إنما نبقى بالحساب العربي، والليل يحسب من المغرب إلى الفجر، من أذان المغرب إلى غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ويتقسم على 2 يضاف في النص الاسمة ناتج الاسمة إلى وقت المغرب يدينا وقت الايه اخر وقت،
يعني ننظر متى يؤذن لصلاة المغرب ومتى يؤذن لصلاة الفجر،
نقسمه على 2
ونحسب الساعات وبعدين نقسم على 2
الناتج نضيفه لوقت صلاة المغرب يدينا وقت، طبعا هو نص
الليل المنتصف
الليل منتصف الليل في احيانا بيبقى 11:30 الى 12، يعني على حسب الوقت، هو بيبقى الوقت كده ما بين 11:30 و12 تقريبا. يعني هو العلماء اختلفوا، بعض أهل العلم قال إن العشاء ممتد إلى الفجر لأن الرسول قال وقت كل صلاة ما لم يأتي صلاة الأخرى، وبعض أهل العلم ده الراجح إن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني من وسط الليل النهار إلى وسط الليل، وقرآن الفجر عن صلاة الفجر، صلاة الفجر منفصلة ليس لا قبلها صلاة وليس بعدها صلاة، فالفجر ينتهي وقته من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ما بين طلوع الشمس للظهر ليس وقت فريضة،
طبعا ليس قبلها فريضة وليس بعدها فريضة،
فقال برضك قبلها ليس بفريضة،
نعم
برضك زي ما هو ليس بعده فريضة ليس قبله فريضة، اللي هو من أول نص الليل إلى طلوع الفجر، فالفجر منفصل عن بقية الإيه
الصلاة،
عشان كده ربنا ذكر
منتصف الليل
دراجح
زي وقت صلاة العشاء، نعم. أو آخر وقت صلاة العشاء
آخر وقت صلاة العشاء.
جزاك الله خير يا دكتور. أم أدهم
سألت حاجات تانية في
الوقت ما أنا عشان نمشي
نرجع لها تاني، طيب
نرجع لسؤالها التانية، بس أنا ربطت السؤالين عشان علاقتهما بالصلاة، نعم شيخنا الكريم. أمة الله أمي نظرت لو طلعت معاش هتطلع جدتي عمرة، والله يرحمها جدتها توفيت، وأمها الآن تريد من الأخت المتصلة أم أدهم،
هي طبعاً خدت طلعت على المعاش وجدتها كانت لسه عايشة نعم
بس توفيت
بعد كده توفي
الله نعم. فهل لها أن تخرج عن جدتي هي اللي تطلع، يعني أمها توفي بالنذر وتعطي ابنتها وتجعلها تذهب للعمرة وهي كمان نفسها تطلع عمرة ما عندهاش إمكانيات مادية، إمكانياتها لا تسمح بالعمرة؟ شيخنا الكريم
أول حاجة هو شرط إن الإنسان يؤدي عمرة عن الغير إن لابد أن يكون أدى عمرة عن نفسه، سواء عمرة أو الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحج سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال له النبي من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالإنسان إذا أراد أن يحج يبقى يحج الأول عن نفسه ثم بعد ذلك يحج عن غيره. الأمر الثاني إن الأخت الفاضلة أنه لا يجوز لها السفر إلا مع وجود محرم، وده اللي عليه جمهور أهل العلم، ما ينفعش تسافر إلا معها محرم. ففي هذه الحالة يعني معنا سببين، هو نقول لها لا يجوز لك الذهاب الآن لأداء العمرة لأمك، لكن لو حجيت عن نفسك ثم بعد ذلك والدتك بعتتك مرة تانية تحج عنها فهذا جائز.
العمرة يعني.
عفوا العمرة نعم. يعني لو اعتمرت عن نفسك ثم بعد ذلك الوالدة يعني تحملت.
مش ممكن تسافر في صفرة واحدة تعتمر عن نفسها وبعدين تقعد كم يوم.
لا.
كما يفعل البعض.
لا هو الراجح في العمرة السفر بيعمل عمرة واحدة. العمرة اللي تخرج من أجلها هي دي العمرة فقط يعني.
ولكن بعض أجازها يعني على استحياء لغلو وارتفاع أسعار العمرات.
والله يعني المسألة ما تبقاش كده لأن الدليل الشرعي النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويعني دي ما بتكونش إلا في حالة خاصة بس ممكن نفصلها بعدين في وقت تاني يعني. لكن الواحد يروح يعمل عمرة وبعد ثلاثة أيام يروح يعمل عمرة وبعد مش عارف يروح يعمل عمرة
يروحوا التنعيم.
التنعيم سيدة عائشة
رضي الله عنها وارضاها.
وهذا قول مرجوح. قول مرجوح لا نفتي به. والقول الراجح إن هو السفر ليس له إلا عمرة واحدة. لكن هو ممكن مش شرط إن الميت لأن أنا ملاحظ إن الوالدة يعني تريد أن يذهب مكان الجدة بنت يعني مش بالشرط الميت اللي يعتمر عنه إن يقوم من نفس الجنس يعني ممكن الرجل يعتمر عنه امرأة
هي بس عشان أم والدها من نفسها تطلع عمر
أي من فهم
ومن هنا
مثلا فهمها يعني إذا خليها ابن مثلا ولا في حد تاني ولا حد موجود هناك في السعودية إذا عشان التكاليف برضك يكون حد موجود هناك تكلفه من هناك هتبقى أوفر لأن ما فيش تكاليف تذكرة الطيران فترسل له مثلا يعتمر عن أمها يعني يكون أوفر في التكاليف كل هذا جائز يعني لا يشترط الناس بتظن في بعض الناس تظن أنه لازم يخرج من نفس المكان اللي فيه اللي هنعتمر عنه وتظن أنه لازم يكون من نفس الجنس يعني إذا كان ذكر يبقى لازم ذكر إذا كان أنثى ذكر كل هذا غير لا يشترط يعني ممكن من مكان تاني وحد يعتمر عنه وممكن شخص اخر عنده الاخر. بالنسبه للاخت يعني بنقول الان ما ينفعش بالوصف اللي انت قلتيه دوت انك انت ما اعتمرتيش عن نفسك ما ينفعش.
جزاك الله خير. هي منتقبه بتروح جيم فطبعا في الجيم بيبقوا لابسين الاخوات ترنجات قدام بعض مضيهات حاجات كده. حدود ملابس المراه امام المراه شيخنا الكريم.
والله النبي صلى الله عليه وسلم الايه القرانيه ان ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن إلا أن قال الله أو نسائهن. فقالوا إبداء الزينة وده اللي قاله أكثر العلماء هي مواضع الزينة. القول اللي عند الشافعية إن هو ما بين المرأة أمام المرأة الرجل أمام الرجل هذا قول ضعيف. لكن الذي قال جمهور العلماء وإن كان الملكية أكثر يعني قولا في ذلك ان مواضع الزينه كان تظهر راسها او مقدم صدرها ومقدم ظهرها وذراعيها والساقين يعني مش الفخذين الى مواضع الزينه هنا الاماكن اللي يوضع فيها الخلخال وما فيها
ده ده انما ده مباح المراه امام المراه
جائز
يعني
انما ان تظهر بقى فخذيها مثلا او بطنها
لا هي ما بتتحدث لا تتحدث عن الاظهار
ما هو الاظهار
الترنج بيبقى ضيق
ما هو ده ما احنا بنتكلم يعني الستره الشرط فيها ان اولا لا تكون شفافه ثاني حاجه لا تكون مجسمه فطبعا اذا خلى من الشيئين دول خلاص
يعني لو لبس الترنج واسع او تيشرت او بلوزه واسعه وبنطلون واسع تبقى امراه قدام امراه ما فيش مشاكل وتبقى في التدريب بتاعها او في الجيم ما فيش مشاكل
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
بالنسبه للبس
العباءه احيانا بيبقى هي بتلبس كاب او عباءات واسعه لكن في احيان بيبقى في ورده في حاجه على العباءه فما حكم هذا شيخي كريم؟
وطبعا الاخت نصحتها اول بالنسبه للون لا يشترط اللون الاسود لكن احنا قلنا الالوان الغامقه الألوان الغامقة قحلي زيتي لا بأس لكن أهم حاجة إن في شروط في اللبس يعني يكون فضفاض كويس بتقول اللبس فضفاض لكن ما يكونش ملفت لأن برضك هذا شيء من التبرج إن يكون اللبس ملفت. إحنا بنشوف دلوقتي عبايات يعني هي أقرب إلى التبرج
مش يعني برضك. لو في وردة من لا نفس لا لون من نفس لون العباية
لا 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 الوردة بتقول وردة حمراء
وردة حمراء ما سمعتش له
الله فالوردة والترتر والشالة الحط اللي كلها هذا لا يجوز.
وطبعا بيبقى في عباءات يعني مزعجة للغاية لكن لو حاجة خفيفة من نفس جنس العباءة شيخنا الكريم
يعني مش باينة يعني
بتبقى احيانا تضريس
اذا كانت لا تطريز لا
من داخل العباءه نفسها
تطريز ما ينفعش خالص لكن لو في حاجه من جنس بتاعه ملفته يعني لو حد هيبص كده يعني التفت ليها يبقى لا يغوص يعني يكون الامر ساده خالص فيعني الصواب ده لبس يعني المقصود بالحجاب ايه نتمنع الانظار اليها فلما نعمل حجاب وبعد كده يكون في شيء يلفت النظر اليها بقى ما خرجنا عن الشروط يعني.
جزاك الله خير شيخنا الكريم. الأخت أمة الله كنا خدنا السؤال بتاع الصلاة الخاص بها والدي الله يرحمه توفي في رمضان رحمة الله عليه رحمة واسعة. هل هناك فضل لمن مات في شهر رمضان شيخنا الكريم من المسلمين؟
والله ما ورش نص معين لكن إن شاء الله يعني هذا شهر مبارك وإن شاء الله يكون في خير يعني يعني لكن هو ما وصل من حيث النصوص الشرعية لا أعلم يعني نص معين يذكر فيه فضيلة لمن مات في شهر رمضان لكن إذا أخذنا بعموم من هذا شهر فضيل وأن شهر في رحمة الله عز وجل
تغلق فيه رمضان وتفتح
يعني يعني, يعني 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 يؤمل يؤمن إن شاء صحيح. الله يكون خير يعني إن شاء الله
أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعله من أهل الجنة وكان مريضا رحمة الله عليه
نعم
14 يوما ما تكلم وما تلفظ وما تحرك يعني شيخنا الكريم يسأل
يعني ايه ما يتحرك
يعني ما كانش بيتكلم ما كانش بيتحرك
في المرض يعني
في مرض الموت الله يرحمه
هذه ان شاء الله تكون كفار يعني
إن الزكاة هو في مبلغ من المال هم مش عارفين هو اخرج زكاة المال ام لا هل يخرجون عنه شيخنا الكريم وفي مبلغ مجموعه في البنك جنب اللي في البيت او هنا او هناك مجموعه يبلغ النصاب فهل يلزمهم ان يخرجوا الزكاة عن ابيهم علموا ام لم يعلموا
والله إذا كان هو يعني من عادته إخراج الزكاة ولم يوصي إذا أرادوا أن يحتاطوا وأخرجوا عنها الزكاة خيرا
قبل تقسيم
التركة نعم. إذا أرادوا أن يحتاطوا لذلك هل هو يعني هل له عادة هم عارفينه مثلا أنه بيخرج الزكاة في شهر إيه يعني مثلا هم بيخرج في شهر رمضان يبدأ معاد الزكاة طال يخرجوا الزكاة إذا كان بيخرج بعد شهر رمضان يبقى لسه ما جاش معادها يعني هم حاولوا يعني يجتهدوا في معاد إخراج الزكاة ويجتهدوا هل هو أخرج أم لا فإذا أراد أن يحتاط ويخرج عنه الزكاة قبل تقسيم التركة فهذا خير إن شاء الله تعالى أما بعدما وصل المال إليهم فأقول واحد بقى مسؤول عن المال الذي أخذه نعم.
جزاك الله خيرا دكتور عادل عزازي
الله بارك فيك
متعكم الله الصحة والعافية ونفعان الله بعلمكم
الله يحفظك
اللهم أمين يا رب العالمين المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات هذا والله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته